مقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أنا أشير إلى هذه النكتة لأنه هذه العام الماضي تكرر، وهذه السنة من بعض الإخوة أيضا يتكرر. الإخوة اللي يجدون بأنه آخر الدرس ما يقدرون ينتظرون مولانا، من الآن يتفضلون يطلعون. أما في وسط الدرس يقوم ويخرج من الدرس، هذا خلاف الأدب، وإحنا العام الماضي قلنا هذه المسألة، هالسنة بنكررها. اللي يجد أن الدرس اللي بعده عنده مهم وما يتأخر عليه دقيقة دقيقتين، رجاء إلى يجي إلى الدرس. أما اللي يشوف بأنه البحث شفته ما انتهى أنا، فالدقيقة أو دقيقتين في وسط الدرس الأخ يقوم يطلع، وهذه بعد مو مناسب. كان الحديث في اليوم السابق في هذه الجهة، وهي أننا قلنا أن الإسلام هو الدين الخاتم. من هنا ذكرنا هذه النكتة، وهي أنه لماذا أن سنة الله سبحانه وتعالى اقتضت التدريج في فترة زمنية معينة، ثم بعد ذلك هذه السنة الإلهية لم تستمر وإنما ختمت الرسالة. في مقام الجواب عن هذا الكلام قلنا بأنه لكي يتضح الجواب نحتاج إلى بيان بعض المسائل. نحن بالأمس لم نجب عن الإشكال، حتى يقول البعض أنه سيدنا الشبهة استحكمت وإلى الآن ما أجبتم. أنا قلت بالأمس أنه نحتاج إلى بيان بعض الأمور. قلنا أن الدين لكي أولا بينا أن الحاجة إلى الدين حاجة ثابتة ومستمرة، وأنه كما لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الحاجات المادية من المطعم والمأكل والمشرب والملبس والمسكن، كذلك لا يمكنه أن يستغني عن الدين. ثم إن الإنسان لم يمكن من هذه الجهة، هذا ذكرناه في أبحاث سابقة، عندما تجدون أكرر لأنه بعض الأسئلة تأتيني من الإخوة فأفهم أن البحث بعده مو واضح كما ينبغي، فلهذا تجدون أكرر البحث مرة أخرى. وبعض الإخوة يقول بأنه سيدنا أنتم تجون اليوم البعد الثاني تكررون بعض الأبحاث السابقة، بس هو ما يدري بأنه جهة التكرار ما هي، أنه عندما أجد فد مجموعة من الأسئلة لا بأس بها من الإخوة شفهن يسألوني، يتضح لي أن المطلب اللي ذاكره أنا فيما سبق إلى الآن لم يصل إلى الإخوة كما ينبغي. على أي الأحوال، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الإنسان لم يزود بقدرة يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه، يعني لا يستطيع أن يجعل لنفسه قانونا وشريعة ودينا، ولكنه ينتجه بنفسه، ينتجه بعقله. وبينا ذلك من خلال دليلين: الدليل الأول الذي كان يرتبط بنشأة الآخرة، الدليل الثاني الذي كان يرتبط بإقامة العدل الاجتماعي الذي هو أفضل طريق للوصول إلى القرب الإلهي. السؤال المطروح هنا هو أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان غير قادر على أن يصل إلى الدين ولو من خلال تجربته البشرية الطويلة، أو أنه لم يشر إلى ذلك. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في مواضع متعددة، ولكن نحن لم نشر إلى تلك الآيات باعتبار أنه بحث مرتبط بالنبوة العامة. ولكن سؤال الإخوة خلاني أذكر بعض الآيات المرتبطة بالمقام. القرآن الكريم في مواضع متعددة يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان لو بقي إلى ما شاء الله لا يستطيع أن يصل إلى الدين الصحيح الذي يوصله إلى الكمال الإلهي وإلى القرب الإلهي. ليس الدين من قبيل الأبحاث العقلية أو الأبحاث العلمية والطبيعية، أنه إذا لم يوفق الإنسان في حياته الأولى أن يصل إليها فبعد التجربة البشرية الطويلة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يصل إلى الدين. لا، القرآن صريح في أنه لو بقي الإنسان أزلا وأبدا في هذه الدنيا، تلك المعارف التي يريدها الله من الإنسان وذلك القانون الذي يوصل الإنسان إلى الله، العقل البشري غير قادر على الوصول إليه. من هذه الآيات، هذه الآية المباركة، الآية الأولى في سورة النساء الآية 165، في سورة النساء الآية 165 هكذا تقول الآية بعد أن قالت: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. أصلا النظرية نظرية النبوة العامة، يعني الحكم ليس مختصا بنبي دون آخر. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين، هؤلاء كلهم الذين قصصناهم والذين لم نقصصهم، لماذا بعثناهم؟ التفتوا جيدا إلى الدليل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو لم ينزل المرسلين، لو لم يبعث المرسلين والأنبياء، حجة الله كانت تامة على الخالق أو غير تامة؟ ها؟ غير تامة، لأن الآية تقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل للناس على الله حجة أو ليست لهم الحجة؟ ها؟ لهم الحجة. خب، لقائل أن يقول الله سبحانه وتعالى: زود الإنسان بالعقل أو لم يزوده بالعقل؟ زوده بالعقل. وإذا كان العقل قادرا على أن يصل إلى الهدف المنشود وإلى الهدف المطلوب، فإذا الحجة لله كانت تامة أو غير تامة؟ الحجة كانت تامة. لماذا أن الآية تقول إذا لم نبعث الرسل الحجة غير تامة؟ إذن هذا معناه أن العقل يكفي أن يكون حجة تامة أو لا يكون حجة تامة؟ بعد لا يمكن للعقل وحده أن يكون حجة تامة، لأنه لله الحجة البالغة. إذا لم يبعث الأنبياء والمرسلين كانت حجته تامة وبالغة أو لا؟ هذه الآية تقول: لا، لم تكن تامة وبالغة. نعم، بعد إرسال المرسلين والأنبياء عند ذلك ماذا؟ تمت الحجة لله على البشر. وإلا لو لم يبعث الأنبياء والمرسلين فحجة العاقل لا تكون كافية، كما سنبين أيضا هذا المطلب. هذه آية. الآية الأخرى وردت في سورة البقرة الآية 150، في سورة البقرة الآية 150 هكذا تقول الآية، الآية 151: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. مو ما لا تعلمون، مر القرآن يقول علمك ما لم تعلم، يعني أنت لم تكن تعلم علمك، ولكن يمكنك أنه قد تتعلم بعدين أو لا يمكنك. قد أن الإنسان الآن لا يعلم شيء والله يعلمه بذلك الشيء، ولكن لو لم يعلمه الله هذا الإنسان أيضا كان بحسب خبرته البشرية قد يصل إلى ذلك العلم. يعني الآن افترض أن النبوة تأتي وتعلم طريق الصعود إلى السماء إلى الكواكب، هذا يصح علمك ما لم تعلم. ولكن لو ترك الإنسان لعله كان يستطيع أيضا بعد 1000 سنة أن يصل إلى ذلك. أما عندما تأتي العبارة ويعلمكم ما لم تكونوا، هذه ما لم تكونوا يعني لم تكن لكم قدرة على أن تتعلموا. عندما النافية تدخل على كان معناه أنه لم تكن لكم القدرة للوصول إلى هذا العلم. يعني إذا لم تأتي النبوة والرسالة هل لكم قدرة على أن تتعلموا هذا العلم المخصوص بالدين أو ليست لكم القدرة؟ هذه الآية قالت ويعلمكم ما لم تكونوا، يعني ليس بإمكانكم وليس بمقدوركم أن تتعلموا، وآيات كثيرة بهذا المضمون. إذن الأحكام والشرائع والقوانين والعقائد التي يأتي بها الدين، أي دين كما سيتضح، هذه العقائد والشرائع لا يمكن للإنسان لو خلي وعقله أن يصل إلى تلك القواعد وتلك الشرائع والقوانين. إذن الحاجة إلى الدين ثابتة أولا، وأن الإنسان غير قادر على أن يجعل ذلك القانون الذي يحتاج إليه للوصول إلى القرب الإلهي ثانيا. خب نرجع إلى بحثنا الذي انتهينا منه بالأمس. إذا يتذكر الإخوة نحن في بحث الأمس انتهينا إلى هذه النقطة، قلنا لكي نجيب على الشبهة المتقدمة هذا الدين الذي لا بد أن يأتي إلى البشر لا بد أن تتوفر فيه الشرائط التالية: أولا أن يكون لكل زمان، ثانيا أن يكون لكل مكان، ثالثا أن يكون لكل الناس، رابعا أن يكون لكل شيء، لكل مرفق من فرافق الحياة، لا أنه في هذا البعد دون البعد الآخر. وبينا أيضا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي آخر من الأنبياء لكي يدعم قوله بأني مرتبط بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى حجة، يحتاج إلى معجزة بالتعبير المصطلح. إذن ما من نبي يأتي إلا ومعه معجزة. خب سألنا هذا السؤال بالأمس وهو أنه ما هو دور المعجزة؟ لكي يتضح دور المعجزة جيدا، حقيقة المعجزة بحث آخر، أما لكي يتضح لنا دور المعجزة ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي آخر، أي رسول عندما يأتي يوجد عنده ادعاءان. الادعاء الأول أني مرتبط بالله سبحانه وتعالى. الادعاء الثاني أن ما أقوله صحيح لكم. ماذا يقول؟ يقول يوجد هناك مبدأ، يوجد هناك معاد، توجد هناك جنة، يوجد هناك نار، ثواب، عقاب، يجب عليكم الصلاة، يحرم عليكم شرب الخمر، وهكذا. هذه العقائد والتشريعات التي يبينها. إذن عندما نحلل دعوة النبي نجد يقول أولا أنا مرتبط بالله، وثانيا أن كل ما أقوله لكم صدق صحيح مطابق للواقع. هذه المعجزة عندما تريد أن تأتي، تريد أن تثبت الدعوة الأولى فقط أو تريد أن تثبت الدعوة الأولى والثانية معا؟ التفتوا جيدا للمطلب. قلنا أن الرسول من يأتي يأتي بمعجزة، هذه المعجزة ما هو مفادها؟ مفادها ما يقوله من ادعائه النبوة صحيح، أو ما يقوله من تشريعاته وعقائده أيضا مطابق للواقع، أي منهما؟ في مقام الجواب التفتوا جيدا، في مقام الجواب الرسول الأعظم أو أي رسول عندما يأتي بمعجزة لا يريد أن يقول بأن كل ما أقوله لكم هو صحيح، فقط يريد أن يقول أني مرتبط بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن جملة من الدعاوى التي يدعيها نحن نحتاج إلى نبي فيها أو لا نحتاج. الله موجود أو ليس بموجود. هسه افترضوا أن الله أيضا لم يبعث نبيا، الدليل العقلي كان يدلنا على ذلك أو لا يدلنا؟ ها؟ الدليل العقلي كان يدلنا على أن هناك مبدأ أو لا يدلنا على أن هناك مبدأ؟ إذن الأدلة العقلية كانت كافية لإثبات المبدأ والمعاد وجملة من هذه العقائد. إذن نحن نحتاج إلى النبي في هذه المسائل أو لا نحتاج إليه؟ ها؟ فإذن النبي صلى الله عليه وآله أو أي نبي عندما يأتي بمعجزة ليس هدفه وليس مدعاه أنكم صدقوا بجميع مدعياتي في العقائد في الأصول وفي الفروع بلا دليل ولا بلا برهان، لا، ما يريد يدعي هكذا، وإنما يريد أن يقول لنا أنا عندما أقول مرتبط بالله أنا صادق أو كاذب، ها؟ فقط يريد أن يقول أنا المعجزة التي أتيت بها خير دليل على أني صادق فيما أدعيه من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نأتي إلى الأمور التي يبينها، يعني في العقائد في الأخلاق في الأعمال، هذه الأمور يمكن أن نقسمها إلى قسمين. قسم منها يمكن أن يدركها العقل بلا حاجة إلى النبوة، وقسم منها لا يمكن للعقل ماذا؟ ها؟ أن يدركها. صلاة الصبح ركعتان، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. هذا العقل يستطيع أن يدركها لو خلي وطبعه بلا نبي، أو لا يستطيع أن يدركها. إذن الذي يأتي به النبي على قسمين، تارة يمكن للعقل أن يناله أيضا فيثبته بالدليل العقلي، وأخرى لا يمكن للعقل وهو في الأعم الأغلب من معارف الدين. احنا لا نحتاج الى النبي حتى يقول لنا ان الله ماذا؟ ها؟ موجود، ان الآخرة موجود، لانه اتضح لنا فيما سبق ان اثبات المبدأ بالعقل، اثبات المعاد بالعقل، اثبات النبوة ها ايضا بالعقل، هذا لا نحتاج اليها نحن الى ان يقول النبي انا نبي، لا لا، نحن نقول الدليل العقلي يوصلنا الى هذا، وإنما دور المعجزة تريد أن تثبت لنا صحة ما يقوله في تلك المعارف التي لا يمكن للعقل أن ينالها وأن يثبتها. من قبيل ماذا؟ من قبيل تفاصيل النشأة الأخرى. يتذكر الإخوة في الدليل الأول بعد قلنا أن النشأة الأخرى فيها قوانين، هذه القوانين لا يمكن للعقل العادي أن يكتشفها ولا للعقل الدقيق أيضا أن يكتشفها. العبادات، أحكام العبادات، العدل الاجتماعي، قوانين العدل الاجتماعي، هذه كلها ليس بمقدور العقل ماذا؟ أن يكتشفها، وإنما العقل وظيفته أن يراها لا أن يؤسسها. خلوا ذهنكم جيدا يمي هذا المطلب، احنا في السنوات الماضية في أبحاث علم الكلام متعرضين له، ولكن باعتبار أنه جملة من الإخوة الآن حاضرين بحثنا ما كانوا في تلك السنوات، احنا مضطرين أن نبين المطلب مرة أخرى. شوفوا، ما هي النسبة بين العاقل وبين الوحي؟ هل النسبة بينهما أحدهما في عرض الآخر أو النسبة ليست هكذا؟ نحن في كل سير وفي كل طريق نحتاج إلى شيئين. أولا، عندما نقول أن الهدف هو القرب الإلهي، يحتاج إلى طريق، ويحتاج إلى ماذا؟ ويحتاج إلى مصباح يكشف لنا الطريق. سأفترضوا بأنه جنابك تعلم بأن الطريق إلى طهران يمر من الشارع الكذائي، ولكن لو كنت في مكان مظلم لا تستطيع أن تشخص اليمين من اليسار، الشمال من الجنوب، تستطيع أن تسلك ذلك الطريق أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع. إذن ما يكفي أن يوجد طريق، وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك أن يوجد ماذا؟ أن يوجد نور، مصباح يدلك على الطريق. هسه لو فرضنا أنه يوجد عندك مصباح ولكن طريق ما موجود، المصباح يفيدك شيئا أو لا يفيدك شيئا؟ لا يفيد. إذن لكي نسير في الطريق ونصل إلى الهدف نحتاج إلى ماذا؟ إلى شيئين: أولا وجود الطريق، وثانيا ماذا؟ المصباح الذي يدلنا على ذلك الطريق. خب الآن ما هو دور الوحي وما هو دور العقل؟ دور الوحي هو بيان الطريق، الطريق المستقيم، ودور العقل هو ما ها؟ هو المصباح، النور الذي يدلك على الطريق. فلا يمكن أن تسير في الطريق بلا مصباح، ولا يفيدك المصباح شيء إذا لم يكن هناك ماذا؟ طريق. إذن شوفوا، عندما تأتي الرواية تقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، لا يتبادر إلى ذهنك أن هاتان الحجتان إحداهما في عرض الأخرى، لا، إحدى الحجتين تبين الصراط المستقيم، والحجة الأخرى تبين لك ماذا؟ ها؟ تدلك على هذا الصراط المستقيم. فلهذا قد يملك الإنسان الصراط المستقيم ولا عقل له، فلا يستطيع أن يصل إلى الصراط المستقيم. وقد يوجد عند الإنسان عقل، ولكن إذا لم يأتي الوحي يستطيع أن يضع لنفسه صراطا أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن لا يمكن للواحي أن يستغني عن العاقل، ولا يمكن للعاقل أن يستغني عن ماذا؟ عن الواحي. فلا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول عاقل عاقل أننا نريد أن نجعل العقل بديلا للواحي، ولا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول وحي وحي نريد أن نجعل الوحي بديلا للعاقل. لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا. فنسبة العقل إلى الواحي كنسبة المصباح إلى الطريق، إلى الصراط والطريق. ومن غير الصراط لا يفيد العقل شيئا، ومن غير العقل لا يفيد الصراط شيئا. فهما ماذا؟ كالجناحين، لا يمكن للطائر أن يطير بأحدهما دون الآخر. الطائر لو كان يملك جناح واحد لا يمكنه أن يطير، لكي يطير يحتاج ماذا؟ إلى جناحين، جناح العقل وجناح الوحي والدين. ما أدري واضح صار المطلب؟ إذن العقل له دور والوحي أيضا له دور. إلى هنا اتضح لنا بأن المعجزة دورها الأساسي هو ماذا؟ التفتوا جيدا، دورها الأساسي إثبات صحة مدعى النبوة أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان مرتبطا بالله عند ذلك بعد الطريق الذي يبينه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ يكون مطابقا للواقع، فيؤخذ منه الصراط المستقيم. هذا فيما يرتبط بدور المعجزة. أما عندما نأتي إلى المعاجز التي جاء بها الأنبياء نجد أنها تنقسم إلى قسمين إن صح التعبير: معاجز دائمية ومعاجز مؤقتة. المعجزة المؤقتة هي تلك المعجزة التي يمكن أن يراها طبقة معينة من الناس ولا يمكن أن يراها الآخرون، لأنها بعد لأن المعجزة كانت في زمن معين وانتهى ماذا؟ ذلك الزمن. كمعاجز الأنبياء السابقين، الآن معجزة نوح، معجزة إبراهيم، معجزة موسى، معجزة عيسى، هؤلاء كلهم كانت لهم معاجز، ولكن هذه المعاجز يمكن أن نراها الآن أو هي منقولة إلينا من خلال الخبر؟ ها؟ من الواضح أن تلك المعاجز لها زمن معين ومحدودة بطائفة وجماعة معينة، ثم بعد ذلك تنقل تلك المعاجز إلى من؟ إلى الآخرين، ولكن تنقل إليهم بعنوان الخبر لا بعنوان الشيء المحسوس. ومن الواضح أن نقل المعجزة شيء ورؤية المعجزة شيء آخر. طبيعة الإنسان هكذا، أنك الآن تسمع بشق البحر وأن البحر شقه موسى، هذا السماع شيء، وأنك ترى واقعا أن البحر على هذه الصورة وعلى هذه الصيغة ماذا؟ شيء آخر. أن تسمع بأن عيسى أحيا الموتى شيء، وأنك ترى بالوجدان إحياء الموتى شيء آخر. صحيح كلاهما قد يورث الإنسان الإطمئنان اليقين، ولكن اليقين الذي يورثه الحس والمشاهدة والرؤية غير اليقين الذي يورثه ماذا؟ العلم والخبر. الفرق بينهما من قبيل هذا، وهو أنه شخص ينقل إليك أن النار حارة، وبين أن تضع يدك على النار فتحس ماذا؟ ها؟ بحرارتها. كلاهما يحصل للإنسان علم بأن النار ماذا؟ حارة، ولكن أيهما أكثر تأثيرا؟ ها؟ أيهما أكثر تأثيرا في حصول الإطمئنان والإيمان والاعتقاد؟ من الواضح من يحس بحرارة النار إيمانه بحرارة النار أشد بمراتب ممن ماذا؟ ممن يسمع بحرارة النار. من يرى المعجزة من الواضح هذه الرؤية تؤثر في حصول الإيمان عنده بمراتب أشد مما لو سمع ماذا؟ بتلك المعجزة. وهذه المعاجز نعبر عنها بمعاجز مؤقتة، بمعاجز مرتبطة بمجموعة من الناس، وبعبارة أوضح نعبر عنها بمعاجز فعلية، بمعاجز حسية. الحس يراها، بس إما إحدى الحواس، هسه إما أن تراها بالعين، إما أن تحس بها باليد أو تشمها أو أي طريق آخر. معاجز حسية، معاجز فعلية. إذن هذه المعاجز لها القدرة على أن تبقى مستمرة لكل البشر ولكل زمان ولكل مكان، أو ليست لها القدرة؟ ها؟ من الواضح أن مثل هذه المعاجز الفعلية ليست لها القدرة على أن تكون شاملة لكل زمان ومكان ولجميع الناس. حتى تلك المعجزة التي كانت لموسى، من رأى معجزة موسى؟ انقلاب العصا حية. فقط أولئك الذين ماذا؟ أولئك الذين كانوا في ذلك المجلس رأوا انقلاب العصا حية، وإنما نقلت إلى الآخرين ماذا؟ من خلال الخبر، من خلال التواتر. إذن المعاجز الفعلية، المعاجز الحسية طبيعتها أنها لا يمكن أن تكون دائمية، ولا يمكنها أن تكون شاملة لكل زمان ومكان ولجميع الناس، فلهذا نعبر عنها بمعاجز مؤقتة. أما عندنا آخر من المعاجز هي معاجز ماذا؟ ها؟ دائمية، يعني يمكنها أن تشمل كل زمان ومكان ولجميع طبقات الناس، وهي التي نعبر عنها بالمعاجز القولية، بالبينات القولية لا الفعلية لا الحسية، بالبينات التي ترتبط بالأقوال، ترتبط بالأفكار، كمعجزة القرآن الكريم. الفرق بين الإسلام وباقي الشرائع السابقة أن الشرائع السابقة أيضا كانت تأتي بكتاب سماوي، يعني نوح عنده كتاب، إبراهيم عنده كتاب، موسى عنده كتاب، عيسى عنده كتاب، ولكن معاجزهم كانت في كتبهم لو معاجزهم كانت في شيء آخر. فإذا الكتاب يأتي به، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ولكن المعجزة كانت في نفس الكتاب لو المعجزة كانت في العصا، المعجزة كانت في إحياء الموتى، المعجزة كانت في شيء آخر. إلا ماذا؟ إلا في الإسلام، فإنه جاء كتاب والمعجزة أيضا في نفس الكتاب. لا أن طبعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كانت عنده معاجز، ماذا؟ معاجز فعلية، ولكن تلك المعاجز الفعلية التي جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل المعراج أيضا كانت معجزة هذه، ولكنه تلك أيضا محكومة بالمعاجز ماذا؟ المؤقتة السابقة. المعجزة الدائمة الشاملة لكل زمان ولكل مكان هي أي معجزة؟ هي المعجزة القولية. فلهذا نجد أن الإسلام عندما جاء بالمعجزة بعد لم يجعلها معجزته الخالدة، لم يجعلها معجزة ماذا؟ فعلية، وإنما جعل المعجزة معجزة قولية. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يبقى خاتما لجميع الشرائع والأشياء. إذن الشرط الآخر اللي نستفيد من هذا البحث، خلوا ذهنكم جيدا يمي، الشرط الآخر اللي نستفيد من هذا البحث هو أنه إذا أردنا دينا شاملا لكل زمان ومكان ولجميع الناس، خب أنا من أين أعرف أن هذا الذي يقوله الإسلام صحيح؟ أقول جاء به القرآن، والقرآن معجزة، يعني ماذا؟ تقول هذا من صادق أمين. إذن المعجزة لكي تثبت صحة مدعيها أنه مرتبط بالله لكي تبقى في حياة البشر لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون دائمية، والمعجزات الفعلية يمكنها أن تكون دائمية أو لا يمكنها؟ لا يمكنها. إذن هاي خصوصية أخرى لابد أن نحفظها، أنه الدين الخاتم لابد عدة معجزة، ولكن هذه المعجزة التي يأتي بها معجزة فعلية لو معجزة قولية؟ لابد أن تكون المعجزة قولية. لماذا؟ حتى تكون له القدرة على الاستمرار، على الشمول، على البقاء، والمعجزات الفعلية ليست فيها هذه القدرة على البقاء والشمول والاستمرار والدوام. إذن من الخصائص الأخرى التي نحتاجها للدين أن تكون المعجزة دائما حية بين الناس، وإلا إذا لم تكن المعجزة حية الإنسان قد يحصل له الإطمئنان وقد يحصل له اليقين، ولكنه ليس كذاك اليقين الذي يحس المعجزة بنفسه، يرى المعجزة حية أمامه، يستطيع أن يماسها وأن تماسه، أن يباشرها وأن تباشره. واضح هذه النقطة؟ إذن إحنا بالإضافة إلى الشرائط الأخرى، الإضافة إلى الشرائط السابقة لكل زمان لكل مكان لكل الناس لكل شيء، لابد أن يكون الدين له ماذا؟ معجزة. هذه المعجزة ما هي خصوصيتها؟ أن تكون لها قابلية على الدوام والاستمرار. هذه خصوصية أخرى. من الخصوصيات التي نحتاجها في الدين حتى تكون له القابلية أن تبقى مع البشرية، أن تكون قوانينها، تشريعاتها، مناهجها كلها موافقة مع الفطرة، منسجمة مع الفطرة، وإلا إذا كانت منافية للفطرة يمكن أن يقبلها الإنسان أو لا يمكن؟ افترض قد يقبلها يوم أو يومين أو ثلاث، ولكن في النتيجة ماذا؟ يلفظها، يتركها، كما تجدون أنتم الآن في التشريعات البشرية، جملة منها توضع ليوم ليومين لسنة لسنتين، ولكن بعد ذلك ماذا؟ نفس الواضع لها يغيرها، لأنه يجد لا تنسجم مع حاجات الإنسان ومع فطرة الإنسان. إذن لكي يكون الدين قادرا على البقاء وأن يكون مستمرا في حياة الإنسان ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها بأي نحو من الأنحاء، لا بد أن تكون قوانينها وأحكامها وتشريعاتها موافقة لأي شيء، موافقة للفطرة، منسجمة مع قوانين الفطرة. هذا قانون. من الخصائص الأخرى التي نحتاجها في الدين أن يكون البشر قادرا على تطبيق أحكام الدين على الموضوعات المناسبة له، لأنه الشارع عندما يأتي يبين الحكم، أما تشخيص الموضوع مرتبط بالشارع لو مرتبط بالناس. الآن أي دين من الأديان، أي قانون من القوانين البشرية، فقط يبين لك الحكم، لو يبين الحكم ويشخص المصداق أيضا، ما له علاقة بتشخيص المصداق، وإنما يبين لك الحكم وتشخيص الموضوع والمصداق بعد موكول إلى من؟ موكول إلى الإنسان. أما إذا فرضنا أن الإنسان لم يكن قادرا على تشخيص الموضوع، فمثل هذا الحكم مفيد أو ليس بمفيد؟ إذن لابد من شرائط المهمة للدين أن يكون الإنسان قادرا على تشخيص الموضوع للحكم الشرعي. ما أدري هذا الشرط واضح لو مو واضح. إذن إحنا لكي نثبت الدين أو نبين احتياجنا إلى الدين، أنا أشوف تعب بعض الإخوة وحقهم. ليش؟ لأنه بعض الإخوة من أرى وجوههم بحسب علمي أنه مقدمات الفلسفية والكلامية والمقدمات العلمية مو مأخذيها، فيشوف هذا البحث هو يخرج لعله عن الإطار الطبيعي إليه. أنا أوصي الإخوة واقعا اللي يريدون يستفيدون من أبحاث العقائد لا يدخل مباشرة أي بحث سماع في العقائد، هذه بجهتين سلبيتين إخواني. الجهة الأخرى أنه أنت تصير لك فت حالة إحباط نفسية، تدخل درس بعد أسبوع وتترك ذاك الدرس، درس آخر وبعد أسبوع تترك ذاك الدرس، فأنت تصير عندك فت حالة إحباط ويأس أنه وين ما أدخل ما أفتهم أنا. الحالة الثانية أنه أنت تؤثر على الأستاذ المحاضر، أنه ينظر إلى الوجوه يجد بأنه بعض يفهمون بعض ما يفهمون، بل أكثر من ذلك بعد أسبوعين وثلاثة وشهر هذا العدد الآن كذا، ولكنه بعد ذلك سيكون إلى النصف أو الربع، هذا يؤثر على وضعية الدرس. فلهذا الإخوة اللي يجدون أنفسهم دا يستفيدون من هذا البحث خلي يستمرون في البحث. أما الإخوة اللي بنائهم هاليوم يجون هنا يسمعون محاضرة كأي منبر وبكرة يتركون، رجائي أنه ليسون هذه الحالة اللي احنا مرينا بها في السنة الماضية، وهو أنه يحضر عدد كبير ثم في آخر المطاف تجد أنه يقل إلى الربع أو إلى النصف، فيصير فت حالة بلبلة واضطراب في مثل هذه الدروس على أي لحو. إذن الشرط الآخر الذي نحن نحتاج إليه في مسألة الدين هي القدرة على التشخيص. هسه مجموع الشرائط صارت في الدين ما هي؟ بل إيه؟ أن يكون لكل زمان، أن يكون لكل مكان، أن يكون لكل الناس، وأن يكون لكل شيء. هذه أربعة. أن تكون هناك معجزة لها قابلية على الدوام والاستمرار، هذه خمس. أن تكون تلك الشريعة أحكامها قوانينها تشريعاتها كلها نابعة من الفطرة ومنسجمة مع الفطرة، ايش قصر؟ ستة. وأن يكون الإنسان قادرا على تطبيقها على موضوعاتها، هاي ستة. هسه واحدة من هذه الشرائط إذا فقدت بعد الدين ما يقدر يستمر في حياة الإنسان. يعني إذا كان الدين فاقدا للشرائط الأولى، يعني كان لزمان خاص يمكن أن يستمر؟ ما يمكن أن يستمر. افترض أنت قانون الآن نظام خال لابنك وهو في السنة السادسة من عمره، عندما يوصل إلى السنة السابعة من عمره نفس النظام تبقي له، تبدل النظام ماله. ها؟ تبدل لماذا؟ لأنه في السنة السادسة كان محتاج هو هذا، أما في السنة السابعة ملابس بشتري له أنت للصيف، هاي بالضرورة لا بالشتاء هو يلبس تلك الملابس، لو بالصيف يلبس نوع من الملابس وفي الشتاء نوع آخر من الملابس بحسب حاجته بعد. فإذا كان الدين وإذا كانت الشريعة لزمان معين أو لمكان معين أو لجماعة معينة أو لبعد من أبعاد الحياة، هذه بعد بي قابلية على الاستمرار؟ لو ما عنده قابلية ما بي قابلية على الاستمرار. أو افترضوا أن المعجزة التي جاء بها ليست لها القابلية على الدوام، هذا أيضا أنا عندما أتي إلى هذا الزمان، زماني الآن عندما أتي يقول لي شخص أن هذه ماذا؟ ها؟ أن هذه الأحكام أحكام النبي والنبي جاء بها من الله. أقول ما الدليل على أنه جاء بها من الله؟ تقول عنده معجزة. أقول وين المعجزة؟ تقول بلي وقعت قبل 2000 سنة والناس نقلوها إنه. افترضها متواترة، ولكن أنا أستطيع أن أتفاعل مع أحكام تلك الشريعة أو لا أستطيع؟ ها؟ لا أستطيع كما ينبغي، بخلاف لو كانت المعجزة ماذا؟ أمامي حية أستطيع أن أقف عليها. ها؟ افترض الشرائط السابقة موجودة ولكنه لم تكن أحكامها موافقة ها للفطرة، في مرحلة من المراحل أنا ماذا أفعل؟ أتجاوز تلك الشريعة. افترض أنها موافقة للفطرة مع الشرائط السابقة ولكنه لا يوجد عندي قدرة على تطبيقها، على تشخيص موضوعاتها، هذه الشريعة تفيدني أو لا تفيدني؟ لا تفيدني. هسه تعالوا معنا الآن من الآن فصاعد، أريد نجاوب عن الشبهة السابقة. الشبهة ماذا كانت تقول؟ خلوا ذهنكم جيدا ينمي مرة أخرى. الشبهة ما هو مؤداها؟ إذا كانت سنة الله قائمة على التدريج، يعني تدريجي التدريجية في بيان الشرائع، فلماذا وصلنا إلى الخاتمية بعد الله ماذا؟ ها؟ لا يبين شيئا. وإذا كانت البشرية قادرة على أن تستلم الدين الخاتم فكان ينبغي أن يكون من أول الأمر ينزل ماذا؟ الإسلام. فلماذا إحنا في فترة من الفترات وجدنا تدريج ولكنه في عصر لاحق وجدنا ماذا؟ دفعية. ما هي الحكمة في ذلك؟ يعني عندما احنا نرجع الى تاريخ التشريعات الإلهية نجد الى قبل الخاتم قائمة على اساس التدريج، ولكن عندما وصلنا الى الخاتم صارت ماذا؟ صارت دفعية، يعني كل ما يحتاجه البشر الى قيام الساعة اعطي ماذا؟ دفعة واحدة اعطي من خلال هذا الدين. فالسنة الإلهية لماذا في فترة قامت على اساس التدريج؟ ولماذا في عصر آخر وفي فترة أخرى قامت على أساس ماذا؟ الدافع. إذا كان الدفع يمكن يعني أن يجد أن يحصل الإنسان على كل ما يحتاجه إلى قيام الساعة دفعة واحدة، فليكن الأمر من أول الأمر هكذا، من آدم هكذا. وإذا لم يكن البشر قادرا على استلام البرنامج دفعة واحدة وإنما لابد أن يعطى له ماذا؟ على دفعات، لماذا عندما وصلنا إلى الإسلام أعطاه ماذا؟ دفعة واحدة. واضح الإشكال؟ الجواب وهو أنا أضرب لك مثال أو مثالين وبعد ذلك أطبق على محل الكلام، يعني أرجع إلى محل كلام. شوفوا أنتوا الآن، أجي إلى هذا ابنك الصغير عمره الآن 5 سنوات، عمره 6 سنوات، والآن تضع أنت في المدرسة. هذا من تضع في المدرسة، أنا إليك أسألك، تستطيع أن تعطي هذا الطفل برنامج إلى أن ينتهي من الجامعة كاملة ماذا يفعل أو لا تستطيع أن تعطي؟ ها؟ تعطي برنامج كامل من الآن، تقول له بابا أنا من الآن اللي خليتك صف أول ابتدائي وإلى أن تخلص الجامعة برنامج الدرس والتحصيل والتعلم والتعليم مالك كله راح أكتب لك يا فد ورقة وأنطيك يا أنت هاي العشرين سنة كلها طبقة. تستطيع أن تعطي له ما تستطيع؟ ليش ما ها برنامج افترض أنت همتي أنا من الناحية الفكرية قادر أن تخطط له ماذا لعشرين سنة قادمة؟ تستطيع أن تخطط له أنت لعشرين سنة قادمة، ولكن مع ذلك أنت ما تعطي برنامج ما لعشرين سنة، وإنما كل سنة تعطيه ماذا؟ برنامج. لماذا؟ قصور في الفاعل وقصور في القابل، أي منهما؟ يعني ماذا قصور في القابل؟ يعني أن هذا الطفل ليس بمقدوره أن يأخذ البرنامج كاملا أولا وأن يحتفظ به ثانيا وأن يطبقه في الموضع المناسب له ماذا؟ ثالثا. قد تطيل البرنامج ولكنه هو يفهم أو ما يفهم، ها؟ ما يفهم أصلا. أنت جد تقول هو في عالم اللعب، في عالم الطفولية، وأنت ده تعطيه برنامج يرتبط هذا البرنامج جزء منه بعالم ماذا؟ بعالم البلوغ والرشد الفكري. فإذا يفهمك ما تقول أو لا يفهم؟ أصلا ما يفهم أنت جد تقول له. هسه افترض أنه أنت بنحو من الأنحاء قدرت تفهمه، تقدر تبين له أهمية هذا البرنامج بنحو دائما يحتفظ بهذا البرنامج اللي بيدي إلى عشرين سنة، لو إذا راد يضيع منه همتي أنا ما يهتم بضياعه ياهو منه، لأنه ما يشعر بأهمية البرنامج، فإذا يتحفظ عليه أو لا يهتم بحفظه؟ لا يهتم، وقد يضيع منه وقد ينحرف عنه. هاي اثنين. هسه افترض هم حفظ لك يا اولا وثانيا، انت واضع له تقول له اذا كنت بالشرائط الكذائيه فيجب عليك ان تفعل كذا، واذا كنت كذا فيجب، يعني منطي الحكم لابد ان يطبق على ماذا؟ على الشرائط، وكلما تغيرت الشرائط الزمانيه والمكانيه وشروط الانسان تحتاج الى ماذا؟ ها، تحتاج الى حكم جديد. هو يستطيع أن يطبق، يشخص الشرائط الزمانية والمكانية حتى يطبق البرنامج الجديد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن هنا مقتضى الحكمة ما هو؟ أن تعطيه البرنامج مرة واحدة أو أن تعطيه البرنامج كل ما احتاج إليه؟ ها؟ ماذا تفعل له هذا الإنسان؟ ماذا تفعل له؟ من الواضح بأنك لا تعطيه البرنامج دفعة واحدة، وإنما دائما تقول له الآن فيها الشرائط، أنت محتاج إلى هذه الأحكام وهذه التشريعات، أنا أنزل لك ماذا؟ بمقتضى حاجاتك الزمكانية هذه التشريعات. فإذا انتقلت أنت من هذه المرحلة إلى مرحلة أكمل، أنا أعطيك ماذا؟ ها؟ برنامج أكمل منه. وإذا انتقلت إلى المرحلة الثالثة أعطيك برنامج أكمل منه، إلى أن تصل إلى عمر تستطيع أن تبرمج لحياتك أو أعطيك برنامجا إلى آخر حياتك. هذاك الوقت أعطيك البرنامج ماذا؟ برنامج كامل. اسمحوا لي خلي أكمل شيخنا. أو أنه جنابك أنت تريد تسافر إلى مشهد، افترض من هنا إلى مشهد عندك عشر مراحل، وكل مرحلة بها خصائصها، بالليل أو بالنهار أو مطر أو غيم أو شمس، ولكل وضع مخصوص لابد أن تتخذ ماذا أنت؟ ها؟ برنامج خاص. هاي بها حالتين، إما أنه التفت جيدا، إما أن هذا السائق أو المسؤول عن القافلة شخص رشيد عاقل تستطيع أن تعطيه البرنامج ماذا؟ مال هاي العشر مراحل جميعا، تقول له في المرحلة الأولى هكذا، في المرحلة الثانية هكذا، في المرحلة الثالثة هكذا. أما إذا كان السائق أو المسؤول عن تلك الرحلة ليست بتلك القدرة الفكرية التي يستطيع أن يأخذ منك البرنامج كاملا، ماذا تفعل له؟ ها؟ تجلس بصفف الدليل. هذا الدليل في كل مرحلة من المراحل ماذا تقول له؟ ماذا يقول؟ افعل ولا تفعل. هذا المرشد يشخص كاملا الشرائط الموجودة، ومن خلال تلك الشرائط يعطي الحكم المرتبط بتلك المرحلة. المدعى، التفتوا جيدا إلى المدعى، هسا ما ندري أقدر أطبقه ولا، المدعى أن البشرية إلى قبل الخاتم لم تكن بمستوى أن تأخذ برنامجا كاملا إلى قيام الساعة، إلى أن جئنا إلى ماذا؟ إلى الخاتمية، فإن البشرية وصلت إلى درجة، يعني الحد الأدنى مو الحد الأعلى، ولا الحد الأعلى ماذا؟ إحنا إلى الآن نستمر، الحد الأدنى لاستلام نظام وشريعة كاملة لحياة الإنسان إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه مو جزافية، القرآن الكريم يقول أن الأمة الإسلامية، طبعا دا يتكلم عن المجموع مو عن الجميع، مو دا يتكلم عن فرد فرد فرد، يعني مثلا الفراعنة والطواغيت والمنحرفين والفسقاء في أمة الخاتم هم أفضل من العلماء والمؤمنين في الأمم السابقة، لا مو هالشكل، يقول هذا المجموع ها عندما نقيسه إلى المجموعات السابقة فهي ماذا؟ فهي خير أمة أخرجت للناس. الآن ذيك الشرائط التي احنا ذكرناها إن شاء الله واحدة واحدة سنبينها من خلال الآيات القرآنية، أن البشرية لم تكن قادرة على استلام برنامج كامل، والحمد لله رب العالمين.